بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. يعني ماذا تعمل إذا لم يكن لها جلباب؟ والجلباب هو ما تستر المرأة به بدنها إذا خرجت من بيتها، كالخمار ونحو ذلك مما يكون واسعا. قال بعضهم القميص، وبعضهم يقول الإزار، وبعضهم يقول الرداء والمقنعة إلى غير ذلك. المهم شيء الذي تستتر به المرأة، تستتر به المرأة. فهنا إذا لم يكن لها جلباب في العيد، أي المرأة ماذا تفعل؟ دل هذا الحديث على أنها تستعير جلبابا ممن قد فتح الله عليها وعندها أكثر من جلباب. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث. أبو معمر ملقب بالمقعد، عبد الوارث التنوري، وكلاهما رمي بالقدر. قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين، ولا أخت أخرى اسمها كريمة لكن هذه مشهورة، ولا عدد من الإخوة أنس ومحمد ويحيى ومعبد. قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، أي الجرحى، وهذا الشرط في عدم أمن الفتنة وعدم الخلوة، وفي الحروب يكون مثل هذا. وهل هذا قبل الأمر بالحجاب أم بعده؟ مسألة فيها بحث. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، يعني العيد؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. بعضهم قال على ظاهره من جلبابها، يعني 2 في 1. فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. وهذا مما يؤكد شهود النساء للعيد، يؤكد هذا، ما عندها جلباب لتلبسها أختها صاحبتها، تأخذ من ما معها، لأن أحوال الناس ليست واحدة، منهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم من كان حاله مستورا وهكذا. وفيما كان عليه بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحال، يعني تصور امرأة ما عندها جلباب، معناها ما تخرج من البيت. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية، وكنا النساء يخرجن لقضاء الحاجة ليلا، يخرجن لقضاء الحاجة ليلا. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها. في هذا حرص حفصة رحمها الله على التثبت في العلم وعلى طلب العلو في الإسناد. فإن امرأة حدثتها أن زوج أختها وأن أختها كانت معها في بعض الغزوات، فمعناها يتروي عن هذه المرأة، وهذه المرأة عن من؟ عن أختها. لكن هنا الآن سمعت من أم عطية مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحد. وهذا من أدلة حرص السلف على الإسناد العالي. فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها. وكثير من الناس الآن ربما يحرصون في السند العالي في أمور الأخبار، الأخبار والإذاعات والأعلام يحرص من أين المصدر يبحث، لكن أشياء في العلم أشياء في كذا يكتفي بالطارف. الهمم نزلت وسقطت، الله المستعان. قالت فسألتها: أسمعت في كذا؟ يعني فيما يتعلق بهذا الباب، بهذه المسألة في خروج النساء. قالت: نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، يعني أفديه. وربما تختصر هذه فيقولون بأبأ، بمعنى قال بأبي. قال: لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب. وهذا أمر صريح وهو يبين ما تقدم أمرنا من الآمر لهم، النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح هنا. والعواتق جمع عاتق، قالوا هي التي بلغت الحلم أو صارت مهيئة للزواج، أو هي الكريمة على أهلها. والفرق بينها وبين ذات الخدر أن ذات الخدر لها مكان معين في البيت تكون فيه، والخدر والستر، هذا الفرق بينهما. أو قال العواتق وذوات الخدور، وهذا فيه يعني خروج الشابات، وهذا مما يؤكد الأمر بشهود الصلاة مع وجوب الاستتار وعدم إظهار الزينة. وأما أحوال الناس اليوم فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. قال بعض الناس: أهم أحيانا أن أشتري برقعا من أجل أن تتزين به زوجتي، أن تتزين به له في البيت؟ قال: هذه البراقع فتنة. أي نعم، هذه البراقع فتنة. قال: فأنا هم أحيانا أن أشتري برقعا من أجل أن تتزين به زوجتي لي في البيت. الله المستعان، تغيرت الأحوال. وهكذا أيضا من الخطأ، في كثير من النساء يلبسن الخمار ولكنهن ما يستترن به كما ينبغي، فربما جعلت طرفا من الخمار على أنفها، والطرف الآخر ربما فوق ناصيتها فوق جبهتها، فيكون نصف الوجه مكشوف. فلا بد المرأة أن تتحرى، تجعل عصابة على جبهتها بحيث ما يبقى إلا موضع العينين من أجل أن ترى. فإذا سدلت على وجهها فترى بعينيها، ما هو يبقى نصف الوجه مكشوفا، هذا من الخطأ. وأستر ما يكون للمرأة هو الخمار، هذا أستر ما يكون. وأما ما يسمى بالجلباب المصري ما نحن حاجة، ما لسنا في حاجة إليه، جلباب مصري وتوسع فرنسي وغربي، أي نعم تستتر بما هو أصون لها وأحسن لها وأحفظ لها. قال والحيض جمع حائض، ويعتزل الحيض المصلى. هذا لا يعني أن المصلى من أهل العلم أن يستدل بهذا على أن المرأة ليس لها أن تدخل المسجد، فيقول إذا منعت من المصلى فهي من المسجد من باب أولى وعليه، فإذا أخذ المصلى حكم المسجد فإن الشخص يلزم بتحية المسجد، ولا هذا صواب ولا هذا صواب. وإنما الصواب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن باعتزال المصلى لعدم الحاجة لهن في الدخول إليه، وهذا له عدة توجيهات. الوجه الأول أن يقال قد تفهم المرأة الحائض أن لها أن تشهد صلاة العيد وأن تصلي، فتقول لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجنا، لم يأمر بذلك إلا من أجل الصلاة، فهذا حكم مستثنى. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحيض ويعتزلن المصلى. لماذا؟ قال من أجل أن يشهدن الخير ودعوة المؤمنين، هذا وجه. الوجه الثاني أن دخولها للمصلى بين النساء اللاتي يريدن الصلاة لا فائدة منه، فهي إما أن تدخل فتنسى أنها حائض بفرحتها للعيد فتصلي وهي حائض، وإما أنها تخرج فتسبب ربكة واضطرابا. فلهذا كان الذي ينبغي لها ألا تدخل المصلى وتعتزل، وكل من كانت حائضا تعتزل تبتعد عن المكان الذي سيصلي فيه النساء من أجل ما يحصل هذا، فما في الفائدة، تدخل ثم تخرج، فنساء يدخلن ونساء يخرجن ويحصل تصادم وتزاحم لا داعي له. فلذلك من البداية تعتزل المصلى، هذا المقصود، فليس فيه أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المصلى، وأن هذا يدل على أن المسجد كذلك من باب أولى، وأن المصلى يأخذ حكم المسجد في تحية المسجد، فهذا كله ليس بصواب. قال وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. شهدنا الخير من التكبير ومن الذكر ومن الوعظ ومن الإرشاد، ويحصل لهن من الفرح والسرور بشهود ذلك وخروجهن إليه. قالت فقلت لها الحيض، يعني حتى الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ يعني تعدد لها من الأماكن، تشهد منى وتسعى بين الصفا والمروة، لكن ليس لها الطواف بالبيت، ليس لها الطواف بالبيت. وليعلم من ذهب للعمرة وأدركته الصلاة لا يصلي في المسعى، لأن المسعى لا يعتبر داخلا في المسجد، لا يعتبر داخلا في المسجد. قال رحمه الله: باب اعتزال الحيض المصلى. تقدم الوجه اعتزال الحيض للمصلى، خص النبي نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى لا تفهم الحائض أن ما أمرت بالخروج إلا لغرض الصلاة، وإلا ما الفائدة من خروجها؟ فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعتزل لتفهم أن حضورها ليس للصلاة وإنما لشهود الخير، وهكذا لأن دخولها إلى المصلى يقتضي أنها ستخرج منه، فيحصل بذلك اضطراب وربكة، فلهذا لا داعي أن تدخل المكان الذي سيصلي فيه النساء. وهذا أيضا فيه أن المصلى محدود محدد، والمعنى يعتزل المصلى أي المكان الذي يصلي فيه النساء، سيصلي فيه النساء الطاهرات. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، يعني إما أن يكون هذا يعني عطف بيان أو بدل في تخصيص بأن العواتق أعم وذوات الخدور أخص، أو أن المراد العواتق وذوات الخدور، العواتق شيء وذوات الخدور شيء آخر، على ما تقدم بيان من العاتق ومن ذات الخدر. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم، يعني الحكمة من نزول الحيض إلى صلاة العيد لا للصلاة وإنما ليشهدن الخير واجتماع المسلمين، اجتماع المسلمين، ويحصل بذلك السرور والأنس والافتخار بهذا الدين والاعتزاز به، هذا المعنى. قال رحمه الله: باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر، يعني يشرع لمن كانت له أضحية أن ينحر أضحيته أو يذبحها في المصلى بعد صلاة العيد والخطبة، إظهارا لهذه الشعيرة، وهذا خصوصا لمن يتمكن من الذبح أو من النحر وعنده به خبرة. وهل في هذا دليل على أن هذا الدم يعتبر طاهرا؟ الجواب نعم، لأن المصلى هو نفسه مصلى الجنائز. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى، لكن الذي ما عنده خبرة بالذبح أو النحر فهو مقيد بصاحب الخبرة، فصاحب الخبرة يقول: تعالي المكان الفلاني، أنا في المكان الفلاني أذبح أو أنحر، أو سأمر عليك إلى بيتك إذا فرغت من كذا ومن كذا ومن كذا، سأمر عليك ونحو هذا. فلو تمكن أحد من الذبح أو النحر بالمصلى في عيد الأضحى فحسن، وهذه سنة ولله در من يبدأ بها. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قال رحمه الله: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، معناه أن الإمام يكلم الناس في خطبة العيد، وأن من كلمه وهو في الخطبة يجيبه، ولا حرج في ذلك. وإذا جاز في خطبة الجمعة فمن باب أولى في غيره، معنى أن يكلم المستمع الخطيب إذا حصل خطأ، مثلا في كلامه خطأ بين أو خطأ قبيح يحتاج إلى تنبيه حتى لا يتمسك به، فلا بأس أن ينبه: قلت كذا. أو يسأله يعني الأمر الفلاني هو كذا أو كذا ونحو هذا. أو إذا حصل إشكال فسأل مما ربما يكون فيه التباس على الناس. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. وهذا ظاهر في أن الأكل في يوم النحر قبل الصلاة جائز بلا كراهة، وإنما من كانت له أضحية فالأولى ألا يأكل إلا من أضحيته، لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أكل وأطعم أهله وجيرانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. وهذا في مسائل تتعلق بالأضاحي. قال: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد. حامد بن عمر الظاهر أنه البكراوي نسبة إلى أبي بكر. عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقال رجل من الأنصار فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة حاجة وفاقة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. وهذا في حرص أبي بردة على تعاهد جيرانه وإدخال السرور عليهم، فإذا توفر اللحم في البيت قبل صلاة العيد حصل الفقير الفرح والسرور ويخرج مسرورا بذلك، بخلاف إذا خرج ليس في بيته شيء ويرى من الناس عليه من الأغنياء وأهل الترف، فربما يكون في كآبة وفي حزن، لا يدري يفرح بالعيد أو يفرح بما هو عليه من الفقر والبؤس في أولاده وأهله. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وهذا كلام الإمام للناس في خطبة العيد، والمعنى أنه كلمهم ونصحهم بهذا وهو يخطب، أن من كان قد ذبح فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، بما أنه قد صلى صلاة العيد، فالأضحية تكون بعد الصلاة ليست بعد الخطبة. فمثلا الإمام يخطب بعضهم مشى فذبح أجزأه ذلك. قال رحمه الله باب من خالف الطنيق إذا رجع يوم العيد. حاصل هذا مشروعية أن يذهب إلى المصلى من طريق وأن يعود من طريق أخرى إذا كان لبيته طريقان، أما إذا لم يكن إلا واحد فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إذا كان لبيته طريقان أو أكثر فيستحب له ذلك أن يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان وهو صدوق إلا أنه سيء الحفظ، عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، هذا انفرد به البخاري. تابعه يونس بن محمد عن فليح عن أبي هريرة وحديث جابر أصح. فالحديث مروي عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر وعن فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة. البخاري رجح حديث من؟ جابر. وأبو مسعود الدمشقي والبيهقي رجح حديث أبي هريرة، والحافظ قال لم يظهر لي يعني أيهما أرجح. وعلى كل في الحديث ثابت وهو ظاهر فيما ترجم له المصنف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يخالف الطريق. وذكر ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي شرح سنن جامع الترمذي ذكر أن عامة أهل العلم يستحبون ذلك، أو قال عند من علمته من أهل العلم، وهذا يقول به مالك والشافعي، وهذا الاستحباب عام للإمام والمأموم، للإمام والمأموم. وما الحكمة في ذلك؟ اختلفوا بسبب أنه لم يأتي شيء صحيح صريح يدل عليه، فذكروا عدة حكم من هذا القبيل، ذكر الحافظ نحو 20 يعني من الحكم في ذلك. وابن القيم قال والأصح أن هذه الحكم ما كان منها يعني معقولا أو مقبولا فتكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا لجميع هذه الحكم، لجميع هذه الحكم. فمن أحب أن ينظر يرجع إلى الفتح. قال رحمه الله باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. فاته العيد أي صلاة العيد. وصلاة العيد اختلف أهل العلم، فمنهم من يقول هي سنة، ومنهم من يقول هي فرض كفاية، ومنهم من يقول هي فرض عين. ومن أقوى الأدلة على أنه واجب أمر النساء بشهود العيد، لأن النساء لا يؤمرن بحضور الجماعة، فلما أمرنا وتأكد ذلك في النساء دل على وجوبه في حق الرجال، وأن هذا للأمر والأمر الوجوب وأنه واجب. وإذا فات الإنسان العيد لعذر كأن لم يعلم بالعيد إلا بعد، أو جاءه ظرف ولم يستطع أن يؤدي العيد، إسعاف مريض أو حصار عدو ما يستطيع فما استطاع الخروج أو نحو ذلك، فماذا يفعل؟ إذا لم يمكنه شهود الصلاة مع الجماعة فإنه يصلي بآله في بيته، وهل يصليها كما يصليها الإمام؟ الجواب نعم، بالتكبيرات الزوائد صليها كذلك. وأما من لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنه يصليها من اليوم الثاني، لما روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن بعض عمومة أنس قال: غم علينا هلال شوال، فجاء ركب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر، وأمرهم أن يغدوا إلى مصلاهم، يعني من اليوم الثاني، فهي تقضى في وقتها من اليوم الثاني، من اليوم الثاني. أما إذا فاتته أو لم يعلم بذلك إلا بعد ارتفاع الشمس وقد صلى الناس ولم يأتي وقت الكراهة، ففي هذه الحالة يصليها في ذلك الوقت، يصليها في ذلك الوقت. وصلاة العيد سواء في المدن أو في القرى الحكم واحد، أنهم يجتمعون عليها. قال: وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، يعني الذي النساء اللاتي لم يستطعن لكبر السن أو لحصول المرض أو بسبب المشقة فلم يحضرنا، فهذا يشرع لهن أن يصلينا في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وهذا معناه جاء في حديث، جاء هذا عيدنا في حديث عائشة قد مر معنا. وأما عيدنا أهل الإسلام هذا جاء في حديث عقبة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية اسم موبع، فجمع آله وبنيه وصلى كصلاة آل المصر وتكبيرهم، يعني أهل المدينة، كصلاة أهل المصر وتكبيرهم، يعني بالتكبيرات الزوائد. وأثر أنس قال: وصل ابن أبي شيبة عن ابن علي عن يونس: حدثني بعض آل أنس. ذكر الحافظ أن البعض هذا جاء في طريق عند البيهقي أنه عبد الله بن أبي بكر، فيكون السند صحيحا. وقال عكرمة: أهل السواد، يعني أهل القرى، السواد المراد بهم أهل القرى، يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، يعني يجتمعون في قريتهم ويصلون كما يصلي الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال في رواية الكشمياني: وكان عطاء، والأول أصح، فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: من فاته العيد فليصلي ركعتين. واخرجه ابن ابي شيبه من وجه اخر عن ابن جريج وزاد ويكبر، فليصلي ركعتين ويكبر، معنى انها تقضى كهيئتها لا ان الركعتين مطلق النفل. وهذا فيه عن عنة ابن جريج، وهو كثير روايه عن عطاء، فهذا حاصله. وهل يشرع للمسافر أن يصلي العيد؟ يعني إذا كان مجموعة كانوا مسافرين، هل يشرع لهم أن يصلوا العيد؟ مسألة خلافية، والصحيح أنهم لا يصلون، لكن لو مروا على الناس وهم يصلون أو كانوا نازلين شاهدوا العيد مع الناس فلا حرج، كشهود الجمعة من المسافر، فالمسافر لا يقيم الجمعة وكذلك لا يقيم العيد. والتكبير، تكبيرات الزوائد، العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام له شرحان، موسع ومختصر، في شرح له مختصر صوتي وبعضهم فرغه، ينبه على قضية رفع المأموم بالتكبير بعد الإمام. يعني الإمام إذا قال الله أكبر هل يشرع للمأموم أن يرفع صوته أم لا؟ فهو يقول لا يرفع صوته، المأموم لا يرفع صوته لعدم الدليل على ذلك. وقد حاولت جهدي أن أجد أحدا يعني نبه على هذه المسألة أو ذكرها، إلى الآن لم أقف على شيء، فمن وقف على شيء فليفيدنا. وقوله محتمل، ومحتمل أنه ليس كذلك، ويكون ما جاء في حديث أم عطية يكبرون بتكبيرهم يعني بتكبير الإمام إذا كبر في الصلاة، والله أعلم. فمن رأى شيئا في ذلك فليفيدنا، إما بالاستدلال بهذا يكبرون بتكبيرهم يعني مراد بذلك تكبير الإمام في الصلاة لما يقول الله أكبر فهم يكبرون بتكبيره، أو أن المأموم لا يرفع صوته بالتكبير، لأن قول في الحديث يشهدون وتكبير المسلمين يدل على أنهم يجهرون بالتكبير، وإلا قالوا تكبير الإمام، لما قال تكبيرهم يعني تكبير المصلين، معناه أنهم يجارون بذلك، لأنه إذا كان سرا فهي لم تشهد تكبيرهم. وهل ترفع الأيدي؟ لم يرد شيء في ذلك، لم يرد شيء في ذلك، فلا ترفع فيه الأيدي. وهل يقال بين التكبيرات شيء؟ لم يرد شيء، وإنما جاء عن ابن مسعود الحمد والثناء، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، تدففان معناه يضربان على الدف، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، والشاهد قوله فإنها أيام فجعلها أيام، والمعنى أنه إذا فاتك العيد تقضيه في اليوم الثاني لأنها أيام فيقضى في وقتها في اليوم الثاني، وهذا ظاهر في أيام الأضحى، أما في عيد الفطر فهو يوم واحد، عيد الفطر هو يوم واحد، وأما الأضحى فهي أيام عرفة والنحر وأيام التشريق لحديث عقبة، وأما عيد الفطر فهو يوم واحد، ولهذا من أراد أن يصوم ثاني شوال لغوا ذلك، ولو كان من العيد لحرم صومه. قال وتلك الأيام أيام منى، فهذا وجه ذكر الحديث تحت هذا الباب فإنها أيام عيد. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم. جاء في بعض النسخ وزجرهم عمر، وهذا الصواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، يعني يا عمر، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن، يعني لكم الأمان لا تخافوا. وكان عمر رضي الله عنه له هيبة، له هيبة. جاء في بعض الروايات قال: رأيت شياطين الجن والإنس قد فرت لما جاء عمر رضي الله عنه. والمرأة التي في حديث بريدة وفي صحيح المسند نذرت إن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو صالحا أن تضرب على رأسه الدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فجعلت تضرب، فلما دخل عمر اختبأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أنا هنا. ودخل أبو بكر، قالوا: المرأة تضرب. قال: فلما دخلت فعلت ما فعلت. قال: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. نعم، هذا من مناقب عمر رضي الله عنه. وهذا فيه أنه ربما بعض أتباع العالم يكون له من الهيبة ما ليس للعالم، ما ليس للعالم ممن من 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 طلابه، ممن وفقه للعلم يكون له هيبة. ويا وعمر عرف رضي الله عنه بالشدة في بابها، شدة في بابها، فكان إذا رأى شيئا فاستنكره ينكره، يباشر الإنكار. نعم، وأبو بكر رضي الله عنه هنا شد على عائشة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلعله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مضطجعا ظن أنه نائم وأنه ما يسمع ما يحصل. وهذا لا يعد طعنا في الشخص، فأحيانا بعض ربما يكون من طبعه الشدة في الكلام، في الجواب، في المعاملة نحو ذلك، بما يحرص فيه على السنة وعلى الخير، لا قصد يعني أن يفرض جبروته أو يتغطرس على الناس، لا، وإنما القصد على الخير ونشر الخير. وبعض الناس من طبعه الهدوء والكلام بالتي هي أحسن، وهكذا. نعم، وقد صرح بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم لعمر يعني بذلك، وقال: تفعلنا هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليهم. فقال: فقلنا له: إنما لما فيك من الغلظة. نعم، الغلظة في بابها مطلوبة، ما هي على مثل ما يقول محمد بن عبد الوهاب الأصابي: ذاك صاحب هوى، رجل محروق يجلس يدور في السعودية، الحجوري الحجوري. اذكر الله، اذكر الله، اقرأ قرآنا، قل خيرا، تغنم، واسكت عن شر تسلم. لو كنت في باب أمر معروف ونهي عن المنكر لكان في باب الرافضة وفي غيرهم من أهل البدع، لكن هكذا تجلدوا لهذه الفتنة وما معهم إلا هذا. قال رحمه الله: باب الصلاة قبل العيد وبعدها، أي ما الحكم في هذا؟ وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. فهذا فيه أنه لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بأنك لا تصلي قبلها ولا تصلي بعدها. وما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العيد لما عاد إلى بيته فهي لا تصح، لا تصح. وإذا اعتبر شاذة أو منكرة في حديث أبي سعيد. وحاصل هذا الباب أنه ليس من السنة تحري الصلاة قبل العيد أو الصلاة بعدها، ليس هذا من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم ينقله أحد عنه صلى الله عليه وسلم. وهل هو مكروه؟ قال بذلك عدد من آل العلم، وبعضهم ربما قال تحري ذلك يعتبر محدثا لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد الكرامة جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، وهذا يشعر بالنهي، فإن النفي أبلغ من النهي عند أهل العلم. وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أخرجه الفريابي في العيدين وهو محتمل التحسين، فبهذا الإنسان يجتنب إلا إذا كانت صلاة العيد في المسجد لعذر لم يخرج للمصلى، أو كان أصحابه ما يصلون إلا في المسجد، فإنه يصلي تحية المسجد لا أن للعيد راتبة قبلها أو بعدها. هذا حاصله، هذا حاصل ما يتعلق بهذا الباب. وفي هذا الباب أيضا يذكر حديث البراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، يعني صلاة العيد. وهذا يدل على أن النبي ما كان يصلي في ذلك اليوم بعد صلاة الفجر إلا صلاة العيد، إلا صلاة العيد. وأثر أبي المعلى قال: لم أقف على أثر هذا موصولا، هو مذكور ذكره بعضهم، والله أعلم، إن شاء الله أحتاج إلى نظر. بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب العيدين من صحيح البخاري، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.